السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة يسيرة عن نشوز المرأة وكيفية علاجه، وهذه أمور مما يجدر التنبيه عليه لكثرة وقوع الخلط والغلط من الطرفين من الجنسين سواء الرجال أو النساء في هذا الباب، كأن يدعي الرجال حقا ليس لهم أو ينكر النساء واجبا عليهن ونحو ذلك. النشوز ما هو؟ النشوز في اللغة هو الارتفاع، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وكأن المرأة لما ترفعت عما يلزمها من طاعة زوجها سميت ناشزة. هو في الاصطلاح في الشرع نشوز المرأة هو عصيانها زوجها فيما يلزمها أو فيما يجب عليها طاعته فيه، فهذا العصيان هو الذي يعني نتكلم عن كيفية علاجه وكيفية يعني مداواته، لأن الأصل إذا حصل هذا النشوز هو محاولة الإصلاح ومحاولة يعني سد الخلل ورتق الفتق ما أمكن، وليس إن هي حرب بين طرفين. يعني الحياة الزوجية ليست حربا بين طرفين، لكن إذا وقع من زوجتك ما يقع من النساء فأنت مطالب بإصلاحها، وبألا أن يكون هذا الإصلاح بالقدر الذي يأذن به الشرع وبألا يكون متضمنا للبغي. أول شيء أن تعرف ما هي الأمور التي لك أن تؤدب زوجتك عليها إذا نشزت. فالفقهاء يتكلمون فيما يلزم المرأة طاعة الزوج فيه. فأولا اتفقوا على أنه يلزمها لزوم بيته، وأنها لا تخرج منه بغير إذنه إلا لضرورة أو حاجة شديدة. وبعدين اختلفوا في تعيين هذه الحاجات، وهل لها أن تخرج مثلا لزيارة والديها بالمعروف كما يجيز ذلك الحنفية، وأنا أميل إلى هذا القول إذا منعها ولم يكن في زيارتها فساد لها فإن لها أن تزورهم بغير إذنه بحسب ما يقتضيه العرف إن كانوا في نفس البلد فمرة في الجمعة مثلا. وأما الأكثر مذهبنا مذهب فقهائنا الحنابلة ومذهب الشافعية أنها لا تخرج من بيتها ولا لزيارة والديها بغير إذنه، ولا إن كان والدها مريضا على شفا الموت لا تخرج بغير إذنه. هكذا يقرره الفقهاء رحمهم الله، وإن كانوا يستحبون له أن يأذن لها. وزي ما قلنا قبل كده أن الحياة الزوجية بتشيش بالورقة والألم، بل الحياة الزوجية حقوق مشتركة وواجبات مشتركة وتنازلات من كلا الطرفين لتسير مركب الحياة إلى مرفأ الأمان. هذا أول شيء. ثاني شيء أن تجيبه إلى الفراش إذا دعاها، وأن تجيبه طائعة غير متثاقلة ولا متبرمة ولا متكرهة. فإذا تركت إجابته إلى الفراش فهي ناشز، وإذا أجابته لكن متثاقلة ومتبرمة ومظهرة الضيق فهذا أيضا من النشوز، فهذا أيضا من النشوز الذي تستحق عليه التأديب. هل يؤدبها لترك حق الله؟ هل تركها حق الله من النشوز؟ هكذا يقرر فقهاؤنا الحنابلة أن له أن يؤدبها لترك حق الله كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وكذا المالكية. ولا شك أن حق الله أبلغ من حقه، وأنها إذا تركت الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك أو فعلت ما أجمع على تحريمه فإنها يعني مستحقة للتأديب، وهو بوصفه قواما عليها، فعليه أن يلزمها شرع الله ويأمرها بطاعة الله. وأمر أهلك بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك قال الإمام أحمد: أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة. وكثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، هي تتساهل في الإقامة مع رجل لا يصلي، وهو يتساهل في الإقامة مع امرأة لا تصلي، مع أن ترك الصلاة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. إذا كان لا تطيب نفسه أن يقيم مع زانية أو التلت أتلة، فكيف تطيب نفسه أن يقيم مع امرأة لا تصلي؟ ولذلك أمرها بالصلاة وإلزامها بها مما يعني يتعين عليه، وهو من مقتضى القوامة. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أن هذا في المسائل المجمع عليها أو المعاصي البينة أو المعلومة بالاضطرار، أما ما كان من الأمور الخلافية فلها مذهبها ولا يمكنه أن يلزمها بما يراه هو. إذا كانت مسألة خلافية بين العلماء، وهذه مسألة يعني نسأل عنها كثيرا، تسأل المرأة شيخا فيفتيها بقول ثم هو يريد أن يلزمها بقوله هو، هذا ليس له، هذا ليس له، هذا فقط في الأمور يعني المجمع عليها. أما هي إذا قلدت قولا مثلا بإباحة أمر معين أو عدم تحريم أمر معين فإنه ليس له، مدام قولا سائغا معتبرا ليس له أن يلزمها بقوله الذي يتبناه هو. أيضا من الأمور التي اختلف في لزومها له وبلزومها نفتي في لزومها لها، وهي خدمته بالمعروف، فيلزمها خدمته بالمعروف إن كان مثلها يخدم مثله من كنس بيته وتنظيف ثيابه وطبخ طعامه ونحو ذلك. وهذه مسألة كبيرة والخلاف فيها منتشر بين أهل العلم، وإذا تنازع فهي تزعم أنه لا يلزمها وهو يزعم أنه يلزمها، فالمرد إلى حكم الحاكم. على كل حال هذه الأمور المتفق عليها الأولان، الأمران الأولان والثالث كذلك يعني مما لا ينبغي الخلاف فيه، وأما أمر خدمتها له فأمر مختلف فيه بين الفقهاء، وينبغي عليها أن تؤدي الحق سماحة لا كظما. فإذا قصرت المرأة فيما يجب عليها وتركت ما يلزمها كان له تأديبها، كان له تأديبها، لكن هذا التأديب تدريجي تصاعدي. وقد قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فأول خطوة من خطوات التأديب هي الوعظ، أن يعظها ويذكرها، فيخوفها الأضرار الدينية والدنيوية لنشوزها، يخوفها الأضرار الدنيوية من إن هذا يا بنت الحلال يسقط نفقتك، هذا سيؤدي بنا إلى الطلاق والطلاق شر، وسيؤدي إلى ضياعك وضياع العيال وانهدام الأسرة ونحو ذلك، هذه الأضرار الدنيوية. ويخوفها الأضرار الدينية فيذكر لها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة الزوج، فإنه جنتك ونارك ونحو ذلك، وأن من ترى أنه يجب عليها أن تجيبه وإن دعاها وهي على التنور ونحو ذلك من الأحاديث، وأن التي تبيت وزوجها عليها ساخط تلعنها الملائكة إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة. فيذكرها ويعظها بالأسلوب الذي يفهمه مثلها، وإن كان لا يحسن الوعظ ممكن يجيب لها أوراق مطويات، يسمعها شرائط، يجيب لها شيوخ تنصحها توعظها وما إلى ذلك. فإن لم تستجب بالوعظ فالمرحلة الثانية هي الهجر في المضجع، كما قال الله: واهجروهن في المضاجع، بأن يترك وطئها، يترك وطئها حتى تتوب. وترك الوطئ في الحقيقة بعض الرجال قد لا يقدر عليه، لكن لابد أن يجاهد نفسه عليه، لأن بعض النساء زي ما بيقول بعض الأفاضل تستطيل بأنه لا يقدر على تركها فتستطيل بذلك وتدل به، ويعني تستبد برأيها وتنشز على زوجها، فحينئذ يعني هذه الطريقة فعالة وتثبت نجاعتها، أنه يهجرها في المضجع، يهجرها في الفراش، لكن لا يهجرها في الكلام فوق 3 أيام، لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. أما في الفراش فيهجرها حتى ترتدع، ويهجرها في نفس البيت، يعني يبيت في غرفة أخرى، أو يوليها ظهره في الفراش. ولو هجرها في بيت آخر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في بيت آخر كما هو معلوم. إذن هذه المرحلة الثانية: واهجروهن في المضاجع، فإن لم ترتدع لا بهذا ولا بذاك فإنه يلجأ إلى ضربها. وضرب النساء يعني مما تتداعى الجاهليات المعاصرة بإنكاره، وهو وسيلة تأديبية شرعية مجمع عليها، لكن بشروط، إذا استوفت يعني شروطها فلم ترتدع المرأة بما سبق من وسائل التأديب جاز ضربها، لكن هذا الضرب كما قلنا له شروطه: أن يكون ضربا غير مبرح، غير شديد، غير متلف للأعضاء ولا مفسد للبدن، وأن يتجنب الوجه والمحاسن والمقاتل ونحو ذلك، وأن لا يزيد كما يقول فقهاؤنا الحنابلة على 10 أصوات يفرقها على البدن، فيضربها ضربا المراد به التأديب لا المراد به التعذيب. وهذا الضرب في الحقيقة آخر الدواء، كما قيل: آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي، وليس هو بأمر مستحسن في الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى فاطمة بنت قيس عن تزوج أبي جهم لأنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان ضرابا للنساء، وقال في الضرابين للنساء: لا تجدون أولئك خياركم. فأمر ضرب النساء هو وسيلة لا يلجأ إلى يلجأ إليها إلا عند اشتداد الضرورة وعند عدم نجاعة غيرها من الوسائل والطرق في التأديب والتهذيب، ثم هي بعد ذلك تركها أولى وأحسن. لكن ننبه على أمور في أمر النشوز. أولا، أن الذي له أن يؤدب المرأة هو من يقوم بحقه تجاهها، أما زوج مقصر لا ينفق فليس له أن يؤدب ولا أن يلزمها بيته أصلا، بل لها أن تخرج من بيته بغير إذنه إذا كان لا ينفق، إذا كان لا يقوم بحقها الواجب من النفقة والكسوة بالمعروف ونحو ذلك مما نص عليه الفقهاء، فإن هذا ليس له حق التأديب ولا حق التقويم، فهذا أمر مهم لا بد من رعايته، وهو أن هذا الحق إنما يعطاه من يقوم بحقه بواجبه كاملا، ومن يحسن المعاشرة ويؤديها على وجهها. الأمر الثاني، أن الأصل في النساء هو المداراة والملاينة، وأنك لا تستوفي منها حقك كاملا. ولذلك لما قيل الإمام أحمد 9 أعشار الحكمة في التغافل، قال: بل كلها في التغافل. التغافل أن يتجاوز الإنسان عن حقه وأن يترك بعض ما هو له. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: دارها تعش بها، وقال: إنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فلكي تستمتع بالمرأة لابد أن توطن نفسك على الصبر على بعض ما يكون فيها من شكاسة الخلق وشدة الطبع والانحراف والجموح أحيانا، فأن تحرص أن يكون الأصل هو هذا، هو الملاينة والمداراة. أمر آخر مهم جدا، وهو أن المرأة إذا تابت ورجعت وتراجعت عن النشوز، لم يجز أن تعير ولا أن تستذل بما وقع منها، ولم يجز أن تعاقب بغير ما أذن الشرع بعقابها به، بل يرجع الرجل إلى يعني ما كان عليه من سماحة الخلق ولين العريكة. وقد قال الله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني ما تدوروش على حاجة تنكدوا عليهم بها، خلاص ما دام رجعت وتابت ويعني تركت النشوز، فأنت كذلك تترك العقاب من فورك وتنسى هذا الأمر وتطوي هذه الصفحة تماما، وإلا فأنت تتذكر أن الله عز وجل علي كبير، فهو أعلى منك وأقدر عليك منك عليها، وقوامتك هذه قوامة تكليف وقوامة مسؤولية وأمانة تقتضيك أن تقوم بواجبك قبل أن تطالب بحقك. فطبعا هذا الكلام لأنه معكم، ولو كان الكلام وإن كان طبعا برضو بعض الرجال منهم يكون نشوز كما قال الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وهذا يحتاج إلى الحديث عنه في مرة أخرى. إن لم تنفع جميع طرق الإصلاح فلم يبقى حيلة إلا أن يحكم يعني من يفصل بينهما في نزاعهما بشرع الله عز وجل، وإلا فإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وأن يجعلها عامرة بطاعته، وأن يوفق الجميع لامتثال شرعه تبارك وتعالى وعدم تعدي حدوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.